القسم الثاني من قسم القلب. هو ما كان لإبطال مذهب الخصم
مع عدم التعرض للتصريح من هذا
من غير تعرض للتصريح من هذا المعترض. وهذا الإبطال الذي يكون من المعترض قد يكون دلالة عليه
المطابقة أو
بالمطابقة أو بالالتزام. فمن مثل الأول؟ مثلا مسح الرأس يريد الحنفي أن يقرر مذهبه وهو أن مسح الرأس لا يكفي فيه أقل يعني مسح كما تقول الشافعية وإنما
إلى الربع
الرأس استوعب ربع الرأس. فيقول الحنفي في مسح الرأس عضو وضوء فلا يكفي في مسحه أقل ما يطلق عليه في المسح قياسا على الوجه فإنه أيضا عضو وضوء ولا يكفي في غسله أقل ما يطلق عليه اسم الغسل. فماذا يقول المعترض؟ يعني هذا كلام مستدل. فماذا يقول المعترض؟
يأتي إلى دليله ويقتل به يعني مثلا
فيقول له إذا لا يقدر بالربع. إذا لماذا تقدره أنت بالربع؟ إذا كان لا يكفي أقل ما يطلق عليه اسم المسح فلماذا تقدره بالربع؟ فتقديرك بالربع مخالف لأصلك لأنك قسته على الوجه والوجه يقدر بالربع فكذلك أيضا الفرع المقيس عليه يقدر بالربع فيبطل مذهبه من نفس دليله. وهذا بدليل المطابقة بمدلول المطابقة. والثاني الذي هو بدلالة اللزوم كان يقول الحنفي في جواز بيع الغائب عقد معاوضة. يقول في بيع الغائب عقد معاوضة يصح مع الجهل بالعوض كالنكاح. فماذا يقول له المعترض؟ يقول فلا تثبت إلى الأصل الذي هو النكاح لا خيار فيه ما في خيار رؤية. فكذلك أيضا هذا العقد الذي قسته على النكاح إذن لا نثبت خيار الرؤية مع أن خيار الرؤية عنده شرط للصحة. فإذا أبطلنا خيار الرؤية أبطلنا بيع الغائب لأنه لا يجيز بيع الغائب إلا بخيار الرؤية. فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. والمعارضة معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع وأحسنها المعارضة في الأصل لأنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما يذكره للعلم. يقول هذا ليس صالحا فقط ويأتي به. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن ضابط المعارضة في الأصل ما هو ضابطها المعارضة في الأصل عندما أهل الأصل في المعارضة يعني في ضابطها عموما إقامة الدليل على خلاف ما أقام المعترض الدليل ولا عام وتنقسم إلى معارضة في الأصل ومعارضة في الوصف في الفرع. المعارضة في الأصل ما هي؟ أن يبدي
المعترض وصفا آخر صالح
الثالث أن يبدي المعترض وصفا آخر صالح الثالث فقط هذا يكفي. ولذلك كانت من أحسن كانت أحسن من غيرها لأنه ليس ما يحتاج إلى ذكر قال لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما يذكره للعلة ما يحتاج إلا أن يقول هذا وصف صالح للعلة يذكر هذا فقط فيكفي ذلك في معارضة الخصم. وتكون في العلل المستنبطة على القول بمنع تعددها. قال رحمه الله تعالى
إذا بعد يعني العلة
إذا تعددت عن علم فعند واحدة تستقل بالحكم، عند واحدة تستقل بالحكم عن القول تعالى جلاله. قال رحمه الله وأشار إلى هذا في المراطي بقوله وعلة منصوصة تعدد يعني تتعدد في ذات الاستنباط خلف المعهد. قال وهذا النوع المذكور من المعارضة في الأصل خطأ خطأ. ما هو الذي أخذناه الآن؟ الغسل الأصل. وبعد ذلك قال انظر إلى هذا التركيب الموجود عندنا، قال وهذا النوع المذكور من المعارضة في الفرع إبداء وصف مانع من الحكم في الفرع منتفل عن الأصل كقياس الهبة على البيع إلى آخره. قوله وهذا النوع المذكور من المعارضة يعني الذي تقدم إشارة إلى ما تقدم، فأنت تقول لعله سقط إن سقط كلام، سقط كلام وهو قل لعله سقط تفتح قوسا عند قوله وهذا النوع المذكور في المعارضة في بعد كلمة في من المعارضة في من المعارضة في بعد كلمة في التي بعد المعارضة تفتح قوسا بعد قولك لعله سقط الأصل الأصلي فاصلة. وأما المعارضة في الفرع فهي في الفرع فهي أو فضابطها إبداء إلى آخره إبداء نقاط. وانظر آداب البحث والمناظرة صفحة 324 الطوال المشار إليها التي ننقل عنها طبعات دار عالم الفوائد. وفي الطبعات الأخرى تنظر الكلام على المعارضة في التهرس تجد ذلك. طيب انظر الآن إلى نص كلامه في آداب البحث والمناظرة. قال رحمه الله بعد أن ذكر المعارضة في الأصل قال وضابط النوع الثاني من نوع المعارضة وهو المعارضة في الفرع هو إداء المعترض وصفا مانعا من الحكم في الفرع منتفيا عن الأصل. فهنا فصل، هنا فيه فصل عن كلام مفصول، انتهى الكلام عن المعارضة في الأصل وبدأ كلام في المعارضة في الفرع، فحصل يعني إما سقط وإما يعني لأجل هذا الأمر. الضابط المذكور إبداء وصف إلى آخره هو ضابط المعارضة في الفرع، ضابط المعارضة في الفرع. أما الإشكال في قوله وهذا النوع المذكور لأنه قد تقدم ذكر المعارضة في الأصل، فلو كان قال فلو قال بعد قوله وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد، لو قال بعد ذلك والنوع الثاني من المعارضة في الفرع هو إبداء إلى آخره لكان مستقيما، لكن لما قال وهذا النوع المذكور من المعارضة في الفرع ثم قال إبداء وصف لا شك أن الكلام لا يستقيم. قال رحمه الله تعالى ننظر إلى ضابط المعارضة في الفرع. المعارضة في الأصل قد عرفنا ضابطه وهو أن يبدي المعترض وصفا آخر صالحا للتأليف. المعارضة في الفرع هو قال إبداء وصف مانع من الحكم في الفرع منتف عن الأصل، يعني يأتي المستدل فيقيس شيئا على شيء، يأتي المستدل فيقيس شيئا على شيء. المعترض إذا أراد أن يعارضه يقول له: الأصل الذي ذكرته فيه وصف زائد معتبر ليس موجودا في الفرق. الأصل الذي ذكرته فيه وصف زائد وهو معتبر وليس موجودا في الفرق. قال: إبداء وصف مانع من الحكم، وهذا الوصف الذي يبديه يكون مانعا من الحكم وليس أي وصف. قال: في الفرع منتف، يعني أو العكس، يبدي وصفا في الفرع منتف عن الأصل. نعم. قال: كقياس الهبة على البيع في منع الغرر. فيقول المعترض: البيع عقد معاوضة. المستدل يأتي فيقول: الهبة تقاس على البيع في منع الغرر. في منع الغرر، لو أن إنسانا وهب لشخص سيارة فيها خلل، فيها عيب في أجهزتها، في مكينتها، فيها عيب، أو وهب له شاة مصرة، أو وهب له كذلك أيضا مسجلا فيها خلل ما تقرب من نفسها، تاجلة مثلا أو أي شيء فيه غرر، فيه تصح هذه الهبة أو ما تصح الهبة هذه. فيقول المستدل: لا تصح هذه الهبة قياسا للهبة على البيع، كما أن البيع في هذه الأمور التي ذكرت لا يصح، فكذلك الهبة لا تصح. هذا المستدل. فيقول المعترض: هناك وصف موجود في الفرع وهو الهبة، وليس موجودا في الأصل، وهو يمنع من هذا الحكم الذي ذكرته. ما هو هذا الوصف؟ قال رحمه الله: فيقول المعترض: البيع عقد معاوضة. معاوضة، عقد معاوضة، مبادرة، أخذ شيء ومعاوضة بشيء آخر، والمعاوضة مكايسة يخل بها الغرر، لأنك تأخذ وتعطي، تأخذ وتعطي، ويخل بها الغرر لأنه يكون غشا. أخذت شيئا ليس بقيمة الذي دفعته، أو دفعت شيئا ليس بقيمة الذي أخذته، يخل بها الغرر. والهبة محض إحسان. الهبة محض إحسان، ما تريد منه شيئا، لا يخل بها الغرر. فإن لم يحصل شيء لن يتضرر الموهوب له، حتى لو أعطاه شيئا لا نفع فيه بوجه من الوجوه وقال: هذه هبة، هذه هبة لك، ما تضرر الموهوب له. بخلاف ما لو باعه هذا الشيء الذي هو لا نفع فيه وأخذ ماله، فإنه تضرر لأنه دفع مالا وأخذ شيئا ماذا ليس بصالح، بخلاف الهبة فإنه لو أعطاه شيئا ولو كان غير صالح فلم يتضرر الموهوب له. قال: فكون الهبة محض إحسان معارضة في الفرع ليست موجودة في الأصل مانعة من إلحاقه به، وكقول الحنفي. إذا هذا هو المثال الأول، يأتي شخص فيقص الهبة عن البيع في منع الغرر، يعترضه المعترض فيقول: الفرع فيه وصف زائد ليس موجودا في الأصل، وهذا الوصف يمنع الحكم، وهو أن الهبة ترد بالغرر أو تبطل بالغرر أو يمنع فيها الغرر، وما هو هذا الوصف؟ أنها محض إحسان بخلاف البيع. قال: وكقول، فقوله محض إحسان إشارة إلى أن البيع قد يكون فيه إحسان، ولكنه ليس متمحضا للإحسان وإنما أخذ عطاء. قد يكون فيه إحسان، أنت تحتاج إلى هذا الشيء فأبيعك ذلك الشيء وأخذ منك مالا، فأحسنت إليك ببيعي لك هذا الشيء وانتفعت وشكرتني على هذا، ولكن ليس متمحضا للإحسان وإنما فيه أخذت وأعطيته، أخذته في مقابل ذلك شيئا. قال: وكقول الحنفي: يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم. ما هو الفرق؟ يعني المسلم إذا قتل ذميا هل يقتل به؟ هذا الفرق. والأصل المسلم قال: يقتل المسلم غير المسلم إذا قتل ذميا. الآن مسلم إذا قتل مسلما يقص، هذا ما في ما في خلاف. لو أن ذميا قتل ذميا وتحاكم الذميون إلينا، ماذا نحكم؟ بالقصاص، نحكم بالقصاص. لو أن مسلما قتل ذميا هل يقص به؟ يقول الحنفي يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم، كما أن غير المسلم إذا قتل ذميا قتل به، فالمسلم إذا قتل ذميا يقتل به، الفرع المسلم. والأصل الذي قيس عليه غير المسلم إذا قتل غير مسلم، أو إذا قتل مسلما، طيب، أو إذا قتل ذميا. ما هو الجامع؟ يقول بجامع قتل العمد العدوان، الفرع المسلم والأصل في هذه المسألة، وإلى المسلم هو الأصل وما عداه ليس بأصل، لكن في هذه المسألة الفرع مسلم قتل ذميا، والأصل الذي قاس الحنفية عليه ذمي قتل ذمي، فما في الذمي إذا قتل ذميا يقص به، فكذلك المسلم إذا قتل ذميا يقص به. يأتي المعترف فيقول الفرع وهو من يا إخوان؟ المسلم. المسلم فيه وصف مانع من الحكم ليس موجودا في الأصل. ما هو هذا المانع؟ الإسلام، فلذلك لا يقتل. فيقول المعترض الإسلام في الفرع مانع من القود، وذكر المؤلف إذن المعترض أبدى وصفا في الفرع ليس موجودا في الأصل، وهذا الوصف يمنع من الحكم. قال بجامع القتل العمد العدوان، فيقول المعترض الإسلام في الفرع مانع من القود، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من المعارضة في الفرع فساد، أن من المعارضة في الفرع فساد الاعتبار المتقدم وهو واضح. من المعارضة في الفرع فساد الاعتبار، ما هو فساد الاعتبار؟ سيمثل له. قال لأنك لو قلت كالحنفي يمنع السلف في الحيوان، يمنع السلف في الحيوانات لعدم انضباطها كسائر المختلطات، تقدمت هذه المسألة في قياس في ماذا؟ فساد الاعتبار القادح الذي يسمى بفساد الاعتبار، وهو أن يخالف نصا أو إجماعا، أن الدليل الذي يدلي به المستدل يخالف نصا، أو القياس الذي يذكر يخالف نصا أو إجماعا. فيأتي الحنفي فيقول يمنع السلف في الحيوانات لعدم انضباطها، لعدم انضباطها يمنع أن أستلف منك شيئا، لأن الأنعام تختلف مثلا، تختلف، فهذه فهي ليست مقدرة بشيء غير متفاوت، وإنما منها الكبيرة ومنها الصغيرة، والتي هي في سن واحد مثلا يقال لها فني الثاني يختلف، والتي يقال لها مثلا جذع يختلف، والتي يقال لها الحقق أيضا تختلف، وهكذا. فإذا ما تنضبط كسائر المختلطات، فللمعترض أن يقول إذا أراد المعترض أن يعترض ما هو الفرع يا أخوان؟ ما هو الفرع في هذه المسألة وما هو الأصل؟ الفرع السلف في الحيوانات، والأصل سائر المختلطات، والحكم يمنع في الفرع قياسا على الأصل. فيأتي المعترض فيقول قد دل الدليل، يقول قد دل الدليل على جواز السلف في الحيوان، جواز السلف في الحيوان، وإذا دل الدليل على ذلك فمعناه أن هذا الفرع فيه شيء ليس موجودا في سائر المختلطات، فيكون كالمعارضة في الفرع التي تقدمت، يبدي وصفا وهذا يبدي دليلا في يخرج ذلك الفرع عن الحق في ذلك الأصل. قال رحمه الله لأنك لو قلت كالحنفي يمنع السلف في الحيوانات لعدم انضباطها كسائر المختلطات، فللمعترض أن يقول إن في الفرع وصفا مانعا من الحقه بالأصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلف بكرا ورد رباعيا، استلف بكرا ورد رباعيا، الشاهد أنه استلف ورد، لما قال أعطوه بكرا مثل بكره أو مثل غيره قالوا لم نجد إلا رباعيا، فقال أعطوه، فإن أحسنكم قضاء. الشاهد فيه أن قال وهذا النص الموجود في الفرع منتف عن الأصل، النص الذي وجد في الفرع منتف عن الأصل، وهو مانع من إلحاقه به، ومن ألحقه به فإلحاقه فاسد الاعتبار. قال الذي هو سائر المخطئات. وذكر المؤلف في جواب المعارضة في الأصل أربعة طرق. إذا عرفنا المعارضة في الأصل والمعارضة في الفرع. المعارضة في الأصل أن يبدي وصفا زائدا يصح التعليل، يصلح للتعليل، غير الذي أن يبدي وصفا غير الذي يبدأه المستدل يصلح للتعليل، فنعارضه، يقول أنت تقول كذا وأنا أقول كذا، لا حجة لنا لواحد على الآخر إلا بدليل بطريقة من الطرق التي ستأتي الأربعة. والمعارضة في الفرع أن يقول أن يبدي وصفا مانعا في الأصل أو في الفرع، في الفرع يمنع من إلحاقه بذلك الأصل، كإبداء قوله محض إحسان في الهبة، وكإبداء الإسلام في قتل المسلم بالذمي، وكإبداء كذلك أيضا الحديث في منع السلف في الحيوانات. فهذه الأوصاف التي سمعتها تمنع من إلحاقها بالأصول التي قست عليها. قال رحمه الله تعالى: وذكر المؤلف في جواب المعارضة في الأصل أربعة طرق. أنت في المعارضة في الأصل إذا قلت الخيل وأنا قلت الطعن، فماذا؟ كيف أنت أنا مستدل وأنت معترض اعترضت علي بالكيل وقلت هذا الكيل وصفا يصلح للتعريف، كيف أجيبك وأنا مستدل بواحدة من طرق أربع؟ قال الأولى أن يبين المستدل أن مثل الحكم المتنازع فيه ثبت بدون ما ذكره المعترض فيستقل به ما ذكره المستدل. آتي أقول لك لو يعني سيأتي لنا مثال، ومثاله قول الشافعي علة تحريم الربا في البر الطعم، فيعارضه الحنفي مثلا بوصف الكيل، فيقول الشافعي إن ملء الكف من البر ينتفي عنه الكيل لقلته، ومنع الربا موجود فيه، فيستقل الطعم بالعلمية. إذن ماذا صنع المستدل؟ بين أن مثل الحكم المتنازع فيه أن مثل الحكم المتنازع فيه ثبت بدون ما ذكره المعترض، وهو العلة التي أبداها المعترض وهي الكيل. فإذا بعد ذلك ينتج أن يستقل ما ذكره المستدل بالحكم. قال: والقصد المثال لا مناقشة الأقوال. وستتكرر هذه اللفظة يعني ثلاث مرات في ما سأتي. قال الثانية، الطريقة الثانية أن يبين المستدل إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق، فإن في الحديث من أعتق، فيقول المستدل انتبه الآن من أعتق شركا له في عبد، تقدم الحديث والكلام عليه وبيان وجه الإلحاق فيه، هل تلحق الأمة بالعبد؟ فيقول المستدل الأمة كالعبد في شراية العبد الوردة في الحديث بجامع الرق، يقول المستدل الأمة كالعبد، هذا المستدل يلحق الأمة بالعبد. المعترض إذا أراد أن يعترض ما هو كلامه؟ قال: فيقول المعترض إن في الأصل وصفا مانعا من إلحاق الفرع به وهو الذكورة، لأن عتق الذكر تلزمه مصالح كالشهادة والجهاد، تلزمه. قال: فيقول المعترض إن في الأصل وصفا مانعا من إلحاق الفرع به وهو الذكورة، لأن عتق الذكر تلزمه مصالح كالشهادة والجهاد وجميع المناصب المختصة بالرجال، لا توجد في الفرع الذي هو الأمة. فيجيب المستدل عن هذا الاعتراض بأن الذكورة لا توجد بالنسبة إلى العتق إلا أنتم عندكم وصفا طرديا لا يترتب عليهما شيء. وهذا أيضا أن الجملة هذه فيها أيضا خلل، الجملة هذه فيها خلل، يعني العبارة التي أنا سأقرأ لكم عبارة العبارة التي في آداب البحث والمناظرة. والمسائل هي المسائل، المسائل التي ذكرها الشنقيطي وهنا هي المسائل التي ذكرها هناك. قال هناك: فيجيب المستدل عن هذا الاعتراف بأن الذكورة والأنوثة لا توجد بالنسبة إلى العتق إلا وصفان طرديان لا يترتب عليهما شيء من أحكام العتق، كما هو معلوم في الشرع، كما هو معلوم في الشرع. فيجيب المستدل عن هذا إذن عند قوله: فيجيب المستدل عن هذا الاعتراف بأن الذكورة لآخره، تقول: الجملة في آداب البحث كالتالي، الجملة في آداب البحث صفحة 326، صفحة 326 كالتالي، بعد ذلك تفتح نقطتها: بأن الذكورة والأنوثة، بأن الذكورة والأنوثة لا توجد بالنسبة إلى العتق، لا توجد بالنسبة إلى العتق إلا لا انتظر يا أخي شككت من إلا بأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان فرديان، هذا الذي هنا الذي هو هنا ما فيه إلا ولا فيه لا توجد، بأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان فرديان، بالنسبة إلى العتق، بأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان فرديان لا يترتب عليهما شيء لآخر. لا ما يستقيمون وصفا طرديا، قالون عندكم وصفان طرديان عندكم بأن الذكورة فيه ما فيه، بعد ذلك لا توجد بالنسبة إلى العتق ما فيه إلا، إذن في عندكم أقل سقطا يعني. وأنت أين الصوت؟ قال بأن الذكورة لا توجد بالنسبة إلى العتق وصفا طرديا لا يترتب عليهما شيء، الكلام هنا ما يستقيم. الذي في آداب البحث واضح هو ما سمعته، بأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يترتب عليهما شيء إلى آخره، إلى آخر الكلام إلى آخر. طيب، قال: إذا نعيد، ما هي المسألة؟ المسألة في حديث من أعتق شركا له في عبد، فيقول المستدل: الأمة كالعبد. المستدل يقول: الأمة مثل العبد في هذا. فيقول فالمعترض إذا أراد أن يعارضه يقول: هناك وصف مانع، هناك وصف مانع في الأصل يمنع من إلحاق الفرع به، يمنع من إلحاق الفرع به، وما هو هذا الوصف؟ يقول: الذكورة. ويبين كيف من أي جهة؟ يقول: لأن عتق الذكر تلزمه مصالح في الشهادة والجهاد وجميع المناصب المختصة بالرجال، وهذه لا توجد في الفرع الذي هو الأمة. فيجيب المستدل عن هذا الاعتراف بأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان، وصفان طرديان لا يترتب عليهما شيء من أحكام العتق، كما تقدم إيضاحه، كما تقدم إيضاحه. الثالث الطريقة الثالثة أن يبين أن العلة ثابتة بنص أو إيماء وتنبيه، ومثاله في الإيماء والتنبيه قول الشافعي: العلة في تحريم الربا في البر الطعم. فيعارضه المالكي بالاقتياس والادخار، أبدأ وصفا صالحا أم لا؟ أبدى وصفا صالحا هذه معارضة في الأصل. يقول الشافعي إذا أراد أن يرد الاعتراض إن كون الطعن هو العلة تثبت بمسلك الإيمان والتنبيه في حديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم رضي الله عنه ورحم الإمام مسلم: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل الحديث. فترتيب اشتراط المثلية على وصف الطعم يدل بمسلك الإيمان والتنبيه على أن العلة الطعم، والقصد المثال لا مناقشة الأقوال. المناقشة طيب ها؟ لا مناقشة أدلة الأقوال في الأول. طيب أما في الأول عندي وأنت أين؟ لا مناقشة أدلة الأقوال. نعم طيب. قال رحمه الله: ومثاله في النص أن يقول الحنبلي: علة الربا في البر الكي. فيعارضه المالكي بوصف الاقتيات والادخار، فيقول الحنبلي: إن كون العلة الكيل ثابت بالنص، ففي حديث حيان بن عبيد الله عند الحاكم، قال عندنا في الحاشية مختلف فيه، مختلف فيه، قال: فقد وثقه الراوي عنه وهو روح بن عبادة، وقال أبو حاتم صدوق، وذكر ابن حبان في الثقات، وضعفه العقيلي وابن عدي، وعد الحديث المذكور من مناكير حيان. يعني هذه زيادة، هذه عد، يعني أن العقيلي وابن عدي عد الحديث المذكور في ترجمة حيان بن عبيد الله من مناكيره، وقال البيهقي وتكلم فيه. ينظر ميزان الاعتدال والميزان الميزان وجرح التعديل. الشاهد من هنا أن هذا الحديث، ولذلك أسند الشيخ رحمه الله تعالى الحديث من طريقه، أسند ومن أسند فقد أحال. قال: في حديث حيان بن عبيد الله عند الحاكم عن أبي سعيد بعد أن ذكر الستة المنصوصة على تحريم الربا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكذلك كل ما يكال أو يوزن، كل ما يكال أو يوزن. فما هو الحديث؟ أخرجه الحاكم، وقال الذهبي: حيان فيه ضعف وليس بالحجة. بعد أن أخرج تعقب الذهبي الحاكم بعد إخراجه فقال فيه فقال: حيان فيه ضعف وليس بالحجة. قال: حيان فيه ضعف وليس بالحجة. قال: وفي الصحيحين بعد ذكر الربويات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكذلك ما يوزن، بعد ذكر الكيل في الحديث، وكذلك الميزان. هذا لفظ الحديث عندنا: كذلك ما يوزن، وأنت عندك: وكذلك الميزان. قال رحمه الله تعالى: الرابعة أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبداه المعترض، ومثاله قول المالكي والحنفي: إن علة كفارة الجماع في نهار رمضان انتهاك حرمة رمضان، فتجب في الأكل والشرب كالجماع. فيعارضه الحنبلي والشافعي بخصوص وصف الجماع الذي رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه حكم الكفارة. فيجيب المالكي والحنفي بأن الوصف المتعدي إلى غيره أرجح من الوصف الذي لم يتعدى إلى غيره. وما هو الوصف المتعدي؟ انتهاك الحرمة، لأن التعدية من المرجحات، وكون العلة هي انتهاك حرمة رمضان يتعدى بها الحكم من الجماع إلى الأكل والشرب فتجب الكفارة في الجميع، وكون العلة خصوص الجماع تكون به قاصرة على محلها فلا يتعدى حكمها شيء. والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. تقدمت أيضا هذه المسألة وصحتها أن الكفارة إنما تكون في الجماع بضوابطه. قال: ورد قوم القدح بالمعارضة بدعوى أن القدح هدم والمعارضة بناء، والتحقيق خلافه، ولأنها هدم للدليل. المعارضة هدم أيضا، القدح هدم والمعارضة بناء. يقول الآن: من أين جاء البناء في المعارضة؟ لأن هذا يبني، يعني يبدي وصفا وهذا يعارضه فيبدي وصفا، فكأنه يبني الحكم على ما ذكره هو، ولكن الصحيح أنها هدم، لأنه هدم دليل صاحبه وهدم قول صاحبه. ها؟ والتحقيق خلافه لأنها وما في واو. طيب، لأنها هدم للدليل. فإذا هذه هي المعارضة، هذه هي المعارضة. إذا فهمت أصل المعارضة تفهم الأجوبة عنها. أصل المعارضة إذا فهمت المعارضة في أصلها تفهم الأجوبة عنها بطرق أربعة، بطرق أربعة إن شاء الله تعالى نراجعها في الدرس القادم وندخل في السؤال العاشر. Thank you.